أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اجعل أخلاقنا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا خير متبعين لخير النبيين. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة هنتكلم عن خلق ديننا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هذا الخلق هو الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. النهاردة هنتكلم عن خلق يحبه الله عز وجل ويحبه ويحب أهله. هذا الخلق إذا لم نتحلى به فليصنع من فينا ما يفعل، فإنه قد فقد الحياة. النهاردة هنتكلم عن خلق الحياء وعن باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نشوف هذا المعنى ونلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. عشان كده ده خلق هذا الدين، كلما ازددنا حياء كلما ازددنا إيمانا. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء. البذاء اللي هي البذاء السفاهة اللي هي الفحش في الكلام، البذاء من الجفاء يعني من ترك الطاعة وترك الصلة، والجفاء في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن غريب، قال وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقال صلى الله عليه وسلم موضحا لنا عظيم شأن الحياء في ديننا أن الله تبارك وتعالى جعل ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقال عن صفة ربنا إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. فالمعاني دي كلها هتخلينا نعيش بقى مع هذا الأمر وهذه الصفة وهذا المعنى العالي وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فجاء في الشمائل أن الإمام الترمذي قال حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث. مين ده بقى؟ عشان دي فايدة من الفوائد المهمة قوي. كل مرة بناخد اسم راوي كده من الرواة ونقف عليه وقفة. عارفين عبد الله ابن أبي عبدة ده يبقى مين؟ يبقى معلم سيدنا عمر بن عبد العزيز. ده أحد أساتذة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكان من سادات الفقهاء، قالوا هكذا في ترجمته. عبد الله بن أبي عتبة كان بحرا في العلم، توفي سنة 98، وكان ضريرا، وخرج له الجماعة عبد الله بن أبي عتبة. قال يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء جدا، لدرجة إنه كان أكثر حياء من البنت الصغيرة البكر اللي قاعدة جوه أوضتها وراء الستر، يعني محدش شايفها لكن دايما مكسوفة ومحتشمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من الناس اللي بيعبروا عن غضبهم أو عن كراهيتهم للأشياء بلفظ قاسي أو بعصبية زايدة، لا، كان لو زعل من حاجة أو ما عجبهوش حاجة كان يرى ذلك على وجهه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي كانوا قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على طول يفهموا إن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده مش عاجبه، إن الموضوع ده مش راضيه. فالفائدة التي نستفيدها من هذا الحديث، أولا إن علينا أن نغرس هذا الخلق فينا وفي من حولنا. الحياء شعبة من شعب الإيمان، دايما ناخد بالنا في السلوكيات. يا ترى أولادنا لبسهم، كلامهم، أسلوبهم، يا ترى بقوا بيتكلموا بكلام جريء أو وقح اللي بقى منتشر النهاردة ما بين الشباب، ولا الحمد لله متعلمين يتكلموا الكلام الصالح ما بيجريش على لسانهم أي شيء من هذه الأشياء. لازم نبقى عارفين إن الحياء مش ضعف، ده من رفعة الإنسان. في ناس بتظن إيه أنت هتتكسف، إيه عبد ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بالذات الرجالة بقى يقولك إيه يا عم أنت بتكسف، أنت هتعمل كده زي النساء ولا إيه؟ لأ، إنه الإنسان يستحيي من أن يذكر السوء أو إنه يخوض في شيء لا يليق. هذا والله من عظمة الإنسان، دي من قوة الإنسان. فعشان كده عايزين نتعلم إن الحياء مش عيب، بل ده من صفات كمال الإنسان. وبالنسبة للرجالة في صفة رجولة، والقدوة الأسوة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي كان صلى الله عليه وسلم بيعبر عن مشاعره بأدب، فالنبي ما كانش صلى الله عليه وسلم بيحب يجرح حد ولا يهين حد، بس تلاقيه وشه اتغير. فلو مش عاجبك حاجة من تصرفات اللي حواليك، جرب تعبر عن ده بهدوء، بسكوت، بتغيير نبرة صوت، بدل ما نزعق أو بدل ما نستخدم أسلوب مهين أو أسلوب لا يليق. وفي نفس الوقت الحديث بيقول لنا إشارة لطيفة إن الصحابة كانوا بيفهموا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام. ده الذكاء الاجتماعي يا جماعة، ده الذكاء العاطفي يا جماعة، ده اللي لازم نتعلمه عشان يبقى عندنا رقي في العلاقات. إزاي نقوي علاقتنا بالناس اللي حوالينا لدرجة إنهم يفهموا سكوتنا، يفهموا نظرتنا، يفهموا تعبيرات وشنا. وده ما بيجيش إلا بالحب، بالقرب، بالمجلسة، بالمصارحة. هكذا ينبغي أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور قال عن موسى ابن عبد الله بن يزيد الخطمي. وهذا قال عنه الإمام الذهبي أنه ثقة، يعني وثقوه. عن مولى بعائشة، خدوا بالكم بقى، عن مولى لعائشة. هل هنا اتذكر مين مولى عائشة ده؟ ما تقلش. ودي أمارة من أمارات إن الحديث ده في مجهول. يعني إيه في مجهول؟ يعني في واحد ما نعرفوش قالوا مولى لعائشة، مين مولى عائشة؟ ما تقلش مين هو. وده قد يكون تابعيا، الصحابي مولى لعائشة ما تقلش اسمه. طب التابعي هل شرط انه يكون عبد؟ يعني شرط انه يكون ثقة وشرط انه هو يكون بيحفظ كويس ووو؟ لا مش شرط. وبالتالي طالما عن مولى لعائشة قال ويروي عن أمنا عائشة، يبقى هذا سند ضعيف. ومن هنا هذا الإسناد فيه مقال، وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة اللي في كتاب الشمائل. فعن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذه المسألة ما بنتكلم بقى في باب الحياة، وكان الإمام الترمذي بيجيب هذا الحديث على اعتبار أنه من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع زوجته وحتى هي مع زوجها، أن هذا لم يكن بينهما. لكن في الواقع أن هذا الأمر خلافه عليه الدليل. يعني إيه؟ يعني يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة الآخر، سواء كان ذلك في اغتسال أو في علاقة زوجية أو غيرها من الأحوال، وليس في الأدلة الشرعية الصحيحة ما يمنع ذلك، بل إنه قد روى البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت: وهما جنبان. واستدل على هذا الإمام الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري أنه ذكر أن بعض الأئمة كالداوودي استدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده كذلك ما رواه الإمام ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء ابن أبي رباح فقال: سألت عائشة، فذكر هذا الحديث بمعناه، يعني قالت هذا الحديث اللي هو: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء. وكذا روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث معاوية ابن حيدة قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. فقوله إلا من زوجتك، قال الحافظ ابن حجر، يدل على أنه يجوز له النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر ويجوز لها. قال الفقهاء كما في الموسوعة الفقهية وغيرها أن هذا قول الجمهور، مذهب جمهور الفقهاء على الجواز. فابن قدامة يقول في المغني: ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، نص على ذلك الحنابلة، وكذا المالكية، وكذا قال ابن حزم الظاهري وغيرهم. الشاهد إن هذا الأمر لا مانع من ورائه، وقلنا من جهة النظر الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأن الراوي له عن أمنا عائشة مجهول. والحافظ ابن رجب لما أتى على هذا الحديث أيضا في كتابه فتح الباري، خدوا بالكم، فإذا الحافظ ابن رجب لكتاب اسمه فتح الباري زي ما ابن حجر لكتاب اسمه فتح الباري، وابن رجب متقدم على ابن حجر، يعني فتح الباري بتاع ابن رجب قبليه لكن ما كملش في شرح البخاري. قال في إسناده من لا يعرف، البصيري اللي هو علق على سنن ابن ماجه في كتابه مصباح الزجاجة قال هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه، وأيضا الشيخ الألباني علق على ذلك ورأى أن هذا حديث لا يصح، وقال يثبت بطلانه، ورجعوا كلامه في السلسلة الضعيفة في الجزء الأول صفحة رقم 197. يبقى احنا اصلنا المسألة لان احنا قلنا بضعف هذا الحديث وانه الحكم فيها على خلافه واللي قاله الجمهور. قال الامام الترمذي بعد كده نقلنا بقى على موضوع تاني خالص، يعني جاب لنا بس الحديثين دول على قضية الحياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وختم لنا موضوع الخاص باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب لنا التواضع وجاب لنا الحياء واتكلم عن مجموعة من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. فنقلنا الى موضوع الحجامة، فقال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الحجامة يا جماعة من الأول خالص هو نوع من الطب عرفه البشر قديما قبل الإسلام، والعرب كانت تتداوى به، وجاء الإسلام فحث عليه وأثبته، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فأثبت أن الشفاء من جملة الأمور اللي يستشفى بها ويتداوى بها، وهو اللي قال لنا تداوى عباد الله، أنه يكون بالحجامة. الشعوب بتختلف في التداوي بالحجامة، وهي نوعان كما يقول أهل الطب: حجامة علاجية وحجامة وقائية. حجامة علاجية لما حد يبقى عنده داء أو مرض معين بيتداوى لهذا الداء فبيخفف من الألم، لأن الحجامة إخراج للدم الفاسد الذي لا ينتفع منه الإنسان، فبالتالي يبقى نوع من العلاج. البعض بقى بيستخدمه لكي يتقي أن يحدث له مرض معين، فبنسميها حجامة وقائية، وهذا وذاك ثابت في الهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب، وحنعرف الكلام ده من أحاديث الباب، وهو سيد المتوكلين، فما ترك الأخذ بالحجامة بل تطبب وأخذ بها، وده دليل على عظيم فائدتها. فبالتالي أمر الحجامة من الأمور اللي النهاردة حتى في الطب الصيني وبعض الناس المتخصصة في هذا الباب بيتكلموا عن هذا، والنهاردة بدأوا يقولوا إنه مشاهير في عالم الرياضة وغيرها يبصوا يلاقوهم عاملين حجامة، يعني هذا الأمر ثابت الآن حتى نفعه طبيا، فأمر من الأمور اللي نأخذ بها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور التداوي. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر قال عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، ده اسم الحجام، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من قراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه احتجم. أصل الحديث إنه سئل أنس عن كسب الحجام، يعني حلال، يعني اللي بيشتغل في الحجامة ده فلوسه حلال ولا فيها كلام، أطيبة أمواله أم لا، جائز شرعا حد ياخد فلوس على الحجامة ولا لا؟ فقال: أيوة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه احتجم. وجاب رجل اسمه أبو طيبة، وأبو طيبة كان مولى لبني حارثة أو مولى أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصار البدري، وقالوا اسمه كان نافع، أبو طيبة ده اسمه الحقيقي نافع، وكانت دي شغلته. فلما هجمه أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لي بإيمان، وده بقى محل الشاهد، قال إيه بقى؟ اداله صاعين من الطعام، يعني زي ما نقول دلوقتي كيسين رز كبار مثلا، فاداله صاعين من الطعام، وكمان راح يشبع له عند أهله. عرفنا بقى أنه كان عبد، وكان عليه خراج، يعني زي إيجار سنوي كده بيدفعه لسيده، فطلب منهم يخففوا عنه وفعلا استجاب. فاللي حصل واللي جاء في مرويات أخرى إنه أبو طيبة كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكلم سيده في التخفيف عنه، وفعلا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. وبعد ما كان الراجل بيدفع 3 آصع من تمر شالوا عنه صاع، فبقى بيدفع بس صاعين. فطبعا هذا الحديث فيه حل التداوي وأخذ الأجرة للطبيب، وكمان الشفاعة عند الناس للتخفيف عن الناس. ولما يقول إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، الخطاب لأهل الحجاز ومن في حكمهم من البلاد الحارة، وأمر بأمر الحجامة لأنه طبعا أمر الحجامة بيختلف باختلاف الزمان والمكان، فقال إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. إذن نستفيد من هذا الحديث أننا نستخدم هذا الأمر، إن السنة الطيبة الطبية النبوية من أمثل الأشياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فهو علاج نافع ممكن نستخدمه، خصوصا لو اتعمل تحت إشراط طبي، وده اللي احنا بننبه عليه، علشان في ناس بتمتهن هذا الأمر النهاردة والمسألة محتاجة تعقيم ومحتاجة إنها تتاخد بأسلوب حسن، فإنما يمتهنها أي حد كده ويقعد يشرف في جسم الإنسان وهو ما يعرفش هذه الأمور. نرضى الله مبارك بقى في ناس متخصصة كتير، وفي من يقوم بتدريبات ودورات على هذا الباب علشان تتعمل بطريقة سليمة نافعة إن شاء الله. يعني نستشير دكتور عن الجدوى للحجامة ونجربها مرة سنويا، وفي الأيام بالذات المنصوص عليها 17 أو 19 أو 21 من الشهر الهجري. إن كان في وقت تاني هنعرف من أحاديث الباب. ممكن من الحاجات المفيدة جدا إن احنا نأخذ بها من مشاكل الصداع الدائم أو الآلام اللي بتبقى في بعض الأماكن، لأن في خريطة معينة بيعرفها أهل التخصص لأماكن اللي يحتجم فيها. في نفس الوقت نعرف من الحديث إن كسب الحجام حلال، وفي نفس الوقت رأينا في هذا الحديث إنه رقي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل حتى مع العبيد. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم إنه دفع له الأجرة بتاعته، لا كمان اتدخل شخصيا عشان يخفف عنه الضغط المالي، وده بيورينا قد ايه كان قلب النبي الرحيم اللي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قد ايه كان عنده العبد في التعامل مع الخلق، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيخليش الناس يشتغلوا عنده ببلاش، رغم انه هو من هو ما طلبش الخدمة مجانية، ما قال لهمش انا بعلمكم وبعمل لكم وبسويكم، فبالتالي المقابل ان انتوا تعملوا لي كل حاجتي بقى ببلاش، ما بيعملش كده صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ده بيعلمنا ان احنا ما نستهنش ابدا بحقوق الناس، حتى لو بيحبونا او حتى بيخدمونا، ما نقولش اعمل لي دي عشان انا فلان او حبيبي مش هاخد منك فلوس، طبعا ما فيهاش كلام، يعني انت حبيبي فانت اكيد مش هتاخد مني اي حاجة، يعني اكيد صح. فبالتالي لازم ندي كل واحد حقه. فهذا الحديث اشار فيه انس الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالحجامة وانه اعطى الحجام ماله. طيب هو في مشكلة عشان نبقى عارفينها، ان ورد في صحيح مسلم ان النبي قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. عشان كده السؤال اتسأله أنس، ايه بقى ازاي قال كسب الحجام خبيث؟ وبعد كده لقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى ابو طيبة اداله مال. العلماء جمعوا بان المقصود بالخبث في كسب الحجام ليس معناه التحريم، انما حملوه على التنزيه، انه ليس من جميل الكسب ان يمتهن الحجامة، انها بتعتمد على مشرط ومص دم وكثيرا ما يؤذي ذلك، وقد يؤدي الى اصابة الحجام بشيء. فقالوا فليس هذا الكسب بالكسب الذي يليق باهل المروءة. وقالوا وصف كسب الحجام بالخبث كما وصف البصل والثوم بالخبث، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. هو أكل البصل حرام، هو أكل الثوم حرام، لكن الخبث هنا من الرائحة يعني، فكأنه قوله هذا حملوه على التنزيه وليس على التحريم. وقول أنس هنا هو الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام فيبقى حاسم في هذه المسألة. قال الإمام الترمذي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ورقاء بن عمرو. مين ده؟ ده أبو بشر الكوفي، وكان نزيل المدائن، وذكره الإمام الذهبي وقال صدوق صالح قال عن عبد الأعلى قال عن أبي جميل قال عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام مالا، يبقى إذن ليس بكسبه فيه خبث بمعنى الحرمة. فالحديث بسيط جدا، لكن كالعادة فيه هذه المعاني العظيمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حجامة وبعد ما خلص ما سبش الموضوع يعدي، إنما أمر سيدنا علي ابن أبي طالب إنه يدي الحجام أجره، والنبي هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يبقى الوفاء بالحقوق. ونلاحظ إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاش الحجام الأجرة بتاعته بنفسه، بل خلى سيدنا علي هو اللي يدي الفلوس، ودي تربية عملية للجيل الجديد، كأنه بيقول له اتعلم يا عبد الله ده حق الناس ما تأخروش. وهي دي أخلاق النبوة. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني ان احنا نماطل في ان احنا ندي حد حقه هذا من الظلم. طبعا الامام ساقه للدلال على ان كسب الحجام حلال، وانه الواحد مننا يبقى عنده دقة في قضية الامانات، فخلونا دايما يبقى عندنا سجل بالمصروفات والمعاملات، ونبقى عندنا دقة ان كل واحد ياخد حقه حتى ولو أبسط ما يكون من الحقوق، ولو حتى لي عندنا مال يسير. قال الإمام الترمذي حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة قال عن سفيان الثوري قال عن جابر قال عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال. كلمة هنا أظنه في بعض النسخ غير ثابتة، في بعض النسخ الخاصة بالشمائل إنها على طول مباشرة، أن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. هنا عندنا فائدة أخرى. طبعا الأحاديث دي كلها الثلاثة بتثبت إنه مفيش مشكلة في إن احنا ندي الحجام الأجر بتاعه، إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسب الحجام خبيث إنه على أمر التنزيه. لكن عندنا هنا فائدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حجامة على فين بقى؟ على الأخدعين، ودي العروق اللي في جنب الرقبة، غالبا بيكون فيها احتقان أو بيبقى مشدودة فيها توتر، وبين الكتفين، وده مكان مشهور جدا للحجامة وفائدتها كبيرة جدا. فعمل في المواضع دي على الأخدعين، يبقى ادي موضعين، وبين الكتفين ده أيضا، يبقى ثلاث مواضع عمل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. محل الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم إدى الحجام مال، ويبقى ده دليل قاطع على إنه عمله حلال ما فيهوش شبهة، وإنه شغله يستحق عليه الأجر. فالشغل الحلال مهما كان بسيط شرف، ودايما المال الحلال يكون بغية كل مسلم ومسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أثبت مشروعية أجر الحجام، وعرفنا إن الحجامة من السنة النبوية، وإن الاستخدام لها من أمور التداوي، وإنه نهتم بالحقوق حتى في أوقات التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرهق بعد الحجامة، لكن منسيش أجر العامل، قلنا دايما ناخد بالنا من هذه الأمور. قال الإمام الترمذي: حدثنا هارون ابن إسحاق قال أخبرنا عبدة قال عن ابن أبي ليلى قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجام فحجمه وسأله كم خراجه، فقال 3 أصوع، وتنطق 3 آصع، يعني هذا أو ذاك، 3 أصوع أو 3 آصع جمع صاع، فوضع عنه صاع وأعطاه أجره. يبقى ده اللي احنا قلناه في أول حديث لما جبنا سيرة أبي طيبة، وإنه سأله في أمر الخراج. فالقصة هي هنا بقى ثبتت بهذا الحديث، إنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعده وخفف عنه صاع من 3. وهنا هناخد درس في المعاملات، السؤال عن أحوال الناس والاهتمام بمشاكلهم، بالذات الضعفاء، تعمل إيه؟ أخبارك إيه؟ عايش منين؟ عندك أي مشكلة؟ احكي لي لو في أي حاجة، لو أي خدمة أقدر أقوم بيها أنا إن شاء الله أكون في الخدمة. فلو بنتعامل مع حد وبيقدم لنا أي خدمة، عامل، سائق، حرفي، اسأله عن حاله، عن أموره، عن ولاده، يمكن يبقى فيه حاجة من الحاجات، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نسعى لرفع الحرج المالي عن الغير زي ما اتفقنا، ونجمع ما بين الدفع والصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله أجره وما قالوش أنا ساعدتك خلاص، في ناس كتير بتعمل كده، وهو لسه مديله أصلا طعام من أكل وطعام، خلاص يا عم اتصرف بقى، شوف لك أي حاجة، بيع لك بقى صاع ولا حاجة وادفع أنت. إنما ما تبقاش كده، يبقى دايما نفرق ما بين إن احنا ندي حد حقه، وما بين إن احنا نديله صدقة علشان نعينه. وهنا نلاقي العدالة النبوية في كل موقف. النبي صلى الله عليه وسلم رغم مكانته قلنا ما قلش من الأجر، وما قالوش أنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعني كلك نظر، فيعني إيه يعني كنت بتعمل لأي حد بصاع ولا صاعين أنت المفروض تعمله لي أنا ببلاش، ولا يا سيدي خلاص نص الثمن ولا حاجة. ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيشوف نفسه زي الناس مع أنه سيد الناس، وهو ده تواضعه العمل الحقيقي اللي احنا محتاجين نجده في أخلاق المسلمين. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري وهو من الطبقة 11 وخرج له النسائي قال أخبرنا عمرو ابن عاصم قال أخبرنا همام وجرير ابن حازم قال أخبرنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة، أي يحتجم 17 ليلة 17 هجري يعني، وليلة 21 وليلة 19. هذا الحديث بيحكي لنا عن سنة الحجامة وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بقى كان بيعمل فين؟ قلنا العروق اللي في جنب الرقبة، والكاهل ده اللي هو أعلى الظهر عند الرقبة كده، اللي هو أول الظهر من فوق، أول الظهر من فوق اللي هو تحت القفا. وكان دايما بيختار أيام معينة، فدي من السنة. قلنا إمتى؟ ليلة 17 ليلة 19 ليلة 21 من الشهر العربي القمري يعني. أكيد المعنى ده له تأثير، وأكيد اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيه فائدة. الاهتمام بهذا الأمر ثابت أنه علميا له أثر، أن اختيار الوقت المناسب بيأثر، وأنه الاختيارات دي من ورائها ما يكون من أثر الحجامة اللي بتقلل من ضغط الدم وبتحسن من الدورة الدموية وبتخفف من آلام مزمنة. وبالتالي لما ننظر فيما يذكر أهل العلم النهاردة ويكلموا على ما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم، نلاقي إن الأطباء بيتكلموا عن فوائد مدهشة للحجامة، وإنها النهاردة بقت من الأشياء اللي معروفة جدا في الطب العالمي. فالحجامة بتؤدي إلى تحسين وظائف الكبد، مفيدة جدا للي عندهم سكر، مفيدة جدا في علاج ضغط الدم المرتفع، مفيدة جدا في الصداع النصفي، علاج لكتير من الأمراض الجلدية، علاج اللي عندهم الربو، كما إنها حققت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله علاجات لناس كانت بتعاني في أطفال من شلل مخي، ومفيدة جدا كذلك للي عندهم بعض الاضطرابات بتوصل إلى شلل في الوجه، أيضا بتعالج زيادة نسبة الكوليسترول الموجود في الدم، والناس اللي عندها مشاكل في موضوع كرات الدم الحمراء والبيضة بتحسن جدا من هذا الأمر، مفيدة في أمراض النساء والولادة. فالآثار الطيبة جدا لهذه السنة النبوية تجعلنا ناخد بالنا قوي من هذا الأمر. مسألة إنه اختيار الأيام دي 17 و19 و21، ابن القيم بيقول هذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني أو ما يليه من الربع الثالث من أرباع الشهر أنفع من أوله وآخره. يقول والله أنا قريت عن أطباء إنه التوقيت ده مفيد للغاية، فبالتالي يبقى أكيد لهذا الأمر نفعه، وتحري النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام يبقى من وراه، حتى ولو لم نهتدي إلى أمر علمي خاص في هذا الباب أكيد له فائدته. الحديث الأخير في هذا الباب، قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. هذا الحديث فيه إشارة أخرى، وهو ينفع إن الإنسان يحتجم وهو محرم، هو ده محل الشاهد بهذا الحديث. أنس هنا رضي الله عنه بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع اسمه ملل، ده اسم المكان. لحسن حد يقول وهو محرم بملل وكان عند النبي ملل ولا حاجة؟ لا، ملل ده موضع بين مكة والمدينة، ومكان قريب من المدينة. فقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ففي هذا الحديث دلالة على أن الحجامة لا تنافي الإحرام. ينفع إن الواحد وهو محرم يحتجم؟ يعني دي مش من محظورات الإحرام؟ لا، ما فيهاش أي مشكلة. وهنا قال على ظهر القدم، ودي فايدة جديدة، وهو تحديد موضع آخر من المواضع اللي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فين؟ على ظهر القدم. يبقى استفدنا هذه الفوائد من هذا الحديث، انه الحجامة بتشرع لدفع الضرر، وبالتالي تختلف مواضعها في البدن. ومن هنا نتعلم انه نستخدم الحجامة فيما ينفعنا، وانه دايما ما يبقاش فيه مشكلة ما بين ان الانسان يكون مركز في عبادة وانه ياخد باله من نفسه، كما ان لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ومن قبل ده كله لربك عليك حقا. فالتوازن ده ما بين العبادة وما بين الرحمة بالنفس. من هنا رأينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كيف أنه كان يطبق ما علمنا إياه تداووا عباد الله، وإنه من جملة هذه الأشياء أن نتواصى بأمر الإيه؟ بأمر الحجامة. ثم عقد الإمام الترمذي بعد ذلك بقى الأبواب اللي جاية دي آخر أبواب الشمائل، هيقول لنا فيها بقى ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وسنه ووفاته وميراثه ورؤياه في المنام. فأولها ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكم إنه دايما كلما شرف الشيء كثرت أسماؤه، دي معروفة كده قاعدة عند العرب، كلما شرف الشيء كثرت أسماؤه. يقول لك كان العرب ترى الأسد مثلا من الحيوانات الشريفة، ودايما بقى يضربوا بها المثل في الشجاعة، فسموها أسامي كتير جدا، فتلاقي اسمه غضنفر، تلاقي اسمه زي ما جه في القرآن قسورة، يسموه الليس، واخد بالك؟ تلاقي الأسد ليه أسامي كتير جدا، السيف تلاقي ليه أسماء مختلفة، يتكلم بقى على إنه البطار، يسموه إنه السيف ده الحسام الحاسب للأشياء، ويتسمى بأسامي مختلفة. فكلما شرف الشيء كثرت أسماؤه. ألف الإمام السيوطي رسالة سماها البهجة الثانية في الأسماء النبوية، قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تقارب 500 اسم. تخيلوا بقى، جمع بقى كل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما لقب به النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء وجمعها، سواء في الكتاب أو في السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وهو الرسول، وهو محمد، وهو أحمد، وهو المزمل، وهو المدثر، وهكذا بقى من سائر الأمور. يعني وهو الموصوف بأنه رؤوف، وهو الموصوف بأنه رحيم، كل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بقى ألقاب له صلى الله عليه وسلم. وهنا الإمام الترمذي حيسمع لنا بعض الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في أسمائه. فقال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان قال عن الزهري قال عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى يا جماعة، وأكيد يعني إن بعد الرحلة دي في شمائله أكيد القلب اتحرك وزاد حبا وزاد يعني شوقا إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر بعض أسمائه، فتعالوا نمسكهم واحد واحد ونعيش المعاني. أنا محمد، الاسم ده جاء من أي معنى؟ من الحمد. أول ما افتتح الله كتابه الحمد، أول ما نطق آدم الحمد، كان هو صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحواله، فكان إذا ألمت به مصيبة قال الحمد لله على كل حال، وكان إذا نزلت به منن الله أو جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإحنا أمة الحمادين، فلواؤنا الحمد. فبالله وانتم بتسمعوا دلوقتي الحديث احمدوا ربنا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. فبالتالي أنا محمد وأنا أحمد، صفة التفضيل هنا واسم التفضيل الدال على أنه أشد الناس حمدا، أكثر من كان يشكر ربه سبحانه وبحمده. وقال أنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، يعني ربنا جعله سبب في إزالة ظلمة الكفر من الأرض زي النور اللي شق الظلمة. فدايما خلونا سبب في نشر النور، خلونا نبقى مصابيح في الدجى في بيوتنا بين أصحابنا، لو شفنا معصية أو جهل بالدين ما نسكتش، نعلم نبلغ. خليكم على وصف حبيبكم ماحين للغفلات في طريق الناس. وقال أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يوم القيامة الناس هتتحشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي حيفتح باب الشفاعة، ولأنه هو أول من يخرج من القبر. فبالتالي عايزين نستعد للحشر، نخلي النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بينا، مش نبقى من الناس اللي هيتغير وجهه وحيقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. وقال إنه العاقب الذي ليس بعده نبي، وده من قمة البيان، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، مفيش نبي حيجي بعده، يعني رسالته رسالة كاملة، يعني شاملة، يعني كافية، يعني لا يصلح الزمان والمكان إلا بهذه الشريعة، شريعة الإسلام بمنهج السنة والقرآن. فخليكوا دايما واثقين إن احنا ماشيين على النهج الصحيح والصراط المستقيم، طالما احنا متبعين لخير النبيين صلى الله عليه وسلم. فكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في حد ذاته. ربنا اللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء، فالحديث بيأكد نبوته وشفاعته وختم رسالته. وبالتالي حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى عن معرفة، مش بس بالعاطفة والوجدان. فنسأل الله عز وجل أن يزداد في قلوبنا حب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإحنا عايشين مع أسمائه. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن طريف الكوفي قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش قال عن عاصم قال عن أبي وائل قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال الإمام حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا النضر ابن شميل قال أنبأنا حماد ابن سلمة قال عن عاصم قال عن زر بن حبيش قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هكذا قال حماد ابن سلمة قال عن عاصم عن زر عن حذيفة. هذا الحديث فيه زيادة بقى عما درسناه من قبل، يعني خدنا بقى من أسمائه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال نبي الرحمة، يعني ربنا أرسله رحمة مش عذاب، وهو الرحمة المهداة، وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، مش بس للمؤمنين، رحمة في تعليمه، رحمة في أحكامه، رحمة في أخلاقه، رحمة في أفعاله. كان صلى الله عليه وسلم الرحمة التي أهديت للبشرية. افتكروا كده لما سبوا أهل الطائف عملي، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فخلونا دايما نبقى مصدر رحمة، رحمة بولادنا مش قسوة، رحمة لأزواجنا، لجيراننا، للضعفاء، رحمة حتى باللي بيغلط فينا نلتمس له عذرا، يمكن عنده مشكلة، يمكن بيمر بأزمة معينة، يمكن حصل له أي شيء، يمكن نلتمس الأعذار للناس، ولو إن الناس خلاص عرفت غلطتها ما نبقاش بنقفل الأبواب قدامهم، نعلم الناس إن ديننا عمره ما كان دين عنف، ديننا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، وهو نبي التوبة. يبقى اللي جعله ربنا سبب في فتح أبواب التوبة للناس هو اللي علمنا إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعشان كده هنلاقي كلامه عن التوبة كتير جدا، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. فإذا اوعوا تفقدوا الأمل، واوعوا تبقوا سبب في إن حد يفقد الأمل. إياكم إنه يكون عند حد يأس وقنوط وهو في سكة ربنا، لا يأس مع الإسلام. إذا كانوا بيقولوا لا يأس مع الحياة، إحنا بنقول لا يأس مع الإسلام. مش حاجة اسمها في قاموس مسلم ييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، حتى لو أتيت الله بقراب الأرض ذنوب وخطايا ومعاصي ولقيته لا تشرك به شيئا للقيك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك غفر لك على ما كان منك ولا يبالي. فبالتالي يبقى دايما خلونا نبقى مفاتيح توبة للناس، نشجع الناس ما نبقاش عون الشيطان عليهم مهما بلغت أخطائهم. عارف ان في أخطاء بتبقى صعبة قوي، لما زوجة تكتشف خيانة زوجها، لما نلاقي واحد كان مؤتمن إنسان ويلاقيه سرقه في حاجة ولا لو قدرنا نبقى عون الرحمن مش عون الشيطان عليهم، لو فعلا هيعرفوا غلطتهم ويصححوا من هذه الأخطاء نعينهم على ده، ما نبقاش معول هدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا المقفى، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم به سلسلة الأنبياء، زي ما ربنا قال لنا ولكن رسول الله وخاتم النبي. فبالتالي الإسلام كمل، وكل اللي جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسب شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. فخلونا دايما حافظين للسنة، متمسكين بيها، لأنها آخر وحي نزل. وقال وأنا الحاشر، وده المعنى اللي أشرنا إليه في الحديث الماضي لما قال يحشر الناس على قدمي، وقال أنه نبي الملاحد، سيد المجاهدين وسيد سادات الناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم، يعني الفتوحات والمعارك اللي خضها دفاعا عن الدين، ما كانش أبدا لإراقة الدماء ولا البطش بالناس، لكن كان لنشر الرسالة. هو نبي السلام، بس لما يتهاجم الدين بيقف وقت حزمه وحقه وعدله. وده اللي مطلوب مننا كلنا، أن نكون من أهل الثبات على الحق، وما نخليش حد يطعن في ديننا، لأنه هكذا يتعامل مع الأقوياء. ننصر الإسلام بكل سلاح، سلاح الكلمة، سلاح العلم، سلاح الخلق، وأيضا باليد الضاربة على كل باطل. هو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نفهمه من رسالة تعدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيها بيان لشمولية رسالته. كان نبي الرحمة فدي يقلب قلوبنا ويخليها أكثر تعطشا للمسات حنانه صلى الله عليه وسلم. اسمه نبي التوبة عشان نفتح باب الرجاء، فمحدش أبدا يعيش معنى فقدان الأمل. اسم المقفى دليل على ختم النبوة، فالدين كافي شافي. وكان نبي الرحمة وكان نبي الملحمة، فعنده اللين وعنده الثبات، عنده القوة والحزم وعنده اللطف والحنان. فهكذا كان نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الباب ده كله أصلا هيذكر فيه الإمام الترمذي ما ذكر من أحاديث في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنلاقي الثابت إنه صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين، لكن عندنا بعض الأحاديث هنتكلم على ما ذكر فيها من نظر، إنه في بعض الأحاديث على غير ما احنا عارفين. إنه هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش قد إيه؟ 63 سنة. متقسمة إزاي؟ 40 سنة قبل البعثة، وبعدين 13 سنة في مكة، وبعدين 10 سنين في المدينة، وعلى رأس السنة 11 في ربيع الأول من يوم 12 منه توفي بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. هو ده الموضوع. لكن في أحاديث الباب بعض الأشياء الأخرى، فالإمام ذكر لنا هذه الأحاديث فحنذكرها سريعا ونقول الفايدة في هذا الأمر. قال: حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا روح ابن عبادة، وهو حاطب من الحفاظ. روح ابن عبادة ده من العلماء الكبار، توفي سنة 250، والإمام البخاري خرج له في التاريخ. قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق وهو المكي ثقة، وكان مرميا بشيء من العقيدة في القدر، وخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عمرو ابن دينار يعني المكي، وده برضو من أئمة الدنيا ثقة ثبت، توفي سنة 126. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. الكلام اللي احنا كلنا عارفينه، وعارفين التقسيمة دي، ان غالب الانبياء بعث على 40، وده سن النضج، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، وانه كان في نوع من التدرج في الدعوة. ربنا انزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بالتدريج، فكانت البعثة على هذا الامر مرحلتين. قعد 13 سنة في مكة يربي الصحابة على التوحيد، وقبل ما يبدأوا مرحلة التمكين، فكانت مكة مرحلة تأسيس بناء عقيدة، مقاومة للشرك، صبر على الأذى. وبعد مرحلة البلاء والامتحان في مكة جاءت بعد ذلك مرحلة التمكين، فمكث في المدينة 10، أسس فيها الدولة، وكانت ها هنا بيان الأحكام التفصيلية الشرعية، وجاءت الفتوحات. والتمكين دايما قانونه انه بيجي بعد الابتلاء، والنجاح الحقيقي بيبقى في الثبات على ما بني من المعتقدات، بنينا عقيدة، وبعد كده كانت الثمرة بالتمكين اللي كان في المدينة. ومات بأبي هو وأمي وعمره 63 سنة، وده عمر البركة اللي عاش فيه أعظم إنسان على وجه الأرض، وعمل فيهم أعظم إنجازات عرفتها البشرية. والعمر يا جماعة مش بالسنين، بالعطاء. ممكن حد يبقى عنده 70 و80 و90، بس عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسس أمة، ربى جيل. فمن هنا ينبغي إن احنا نفهم هذه المعاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كلها كانت مراحل تربية وصبر وبناء وعطاء. كل مرحلة فيها كانت درس في العلاقة بربنا وفي النظرة للدنيا من حولنا. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال عن شعبة قال عن أبي إسحاق قال عن عامر ابن سعد عن جرير يعني ابن حازم الأسدي وهو تابعي ثقة واختلط بآخرة فحجبه أولاده علشان ما يحدثت بأي حديث فيه خلل وتوفي سنة 170. هنا مين اللي حيروي لنا هذا الحديث؟ عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تولى إمارة المؤمنين بعد تنازل الحسن بن علي في عام الجماعة في عام 40. قال معاوية أنه سمعه يخطب فقال سمع يعني جرير بن حازم سيدنا معاوية بيخطب وبيقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63. يعني كأنه الوقفة دي بعد كتير الواحد يبقى عايز يقف وقفات مع نفسه كده يقول مثلا الإمام النووي مات عنده 46 سنة طب أي حد عنده سن قريب من كده يقول الإمام النووي ساب من بعدين رياض الصالحين والمجموعة وساب من بعدين 40 نووية وساب الأذكار وساب وساب وأنا عندي السن ده أو أكبر منه أنا سبت إيه وهل أنا هعمر في الدنيا دي قد إيه؟ فطبعا بقى لما نقارن بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا معاوية وقف الوقفة دي قال أنا بقى عندي 63 سنة وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم مات في السن ده وأبو بكر خير الأمة بعد نبيها مات في السن ده وعمر الفاروق مات في السن ده فالسن بيخلي الواحد يراجع حساباته. وهنا طبعا محل الشاهد إنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كان عمره 63 سنة ودايما لما نعرف ان النبي قال صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 و70 يبقى دايما لما نعدي السن ده نتجهز اكتر واكتر ونتذكر قرب اجالنا فنكتب وصايانا ونعد العدة للقاء ربنا فان من احب لقاء الله احب الله لقاءه. هيقول لنا برضو نفس المعنى في الحديث التالي فهيقول لنا حدثنا حسين ابن مهدي البصري وهو صدوق توفي سنة 247 قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. يبقى برضو ده تأكيد على ما ذكر في الحديثين الماضيين. ثم قال حدثنا أحمد ابن منيع ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل ابن علية وهو ثقة حافظ. إسماعيل ابن علية كانوا بيسموه هذا سيد المحدثين شعبة بن الحجاج كان يقول كده ابن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين اسم تاني هو تحفظوه عن هؤلاء الرواه الكبار. قال عن خالد الحذاء قال أخبرنا عمار مولى بني هاشم وهو صدوق يخطئ خرج له مسلم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هنا بقى المشكلة انه الرواية المشهورة انه 63 وعشان كده ذكر انه الامام النووي ذكر هذه المسألة وقال اصح الروايات واشهرها انه مات ابن 63 زي ما خدنا في الثلاث احاديث اللي فاتوا. وانكر الامام النووي رواية ابن عباس انكرها وقال انه لم يدرك اول النبوة لان ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن فبيقول ان النبي مات وعنده 65 سنة وهنا رقم مخالف للروايات. والتوجيه العلمي لهذا أن الراجح أنه مات عنده 63 سنة، لكن بعض الصحابة غلطوا في العد أو قربوا الرقم، كان عندهم طريقة كده أنه إيه الأعداد 1 2 3 4 يردوها، فيقول لك إيه يبقى 65، فيقول لك يبقى الأقرب إلى ذلك. لكن الصحيح الثابت أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. ونستكمل إن شاء الله هذا الباب مع ما تبقى من الشمائل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.